الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الدرس، أحب أن نفهم جميعا مسائل. المسألة الأولى أن من أحب شيئا محبة شرعية وفهم نعوته وصفاته ازداد حبا له، فالمسلمون يحبون التوحيد الذين سلمت فطرتهم من التلوث بالقبورية، يحبون التوحيد، ومن هنا وجب أن يتعرفوا على نعوت التوحيد، أي الصفات التي يتميز بها هذا العمل الجليل وهو التوحيد. فأولا من نعوته أنه أول مفروض فرضه الله تبارك وتعالى على الثقلين، عالم الجن والإنس، مع الكفر بضده الإيمان بهذا الفرض والقيام به، ومن تمام القيام به أو من مستلزمات القيام به الكفر بضده، وهو الكفر والشرك بجميع أقسامهما. وفي الآونة الأخيرة سمع من بعض من قل نصيبهم من العلم مقالة هي أنهم يتهمون العلماء السائرين على نهج السلف الذين يتحدثون عن العقيدة وأهميتها في شريعة الإسلام وحاجة الناس إليها في كل زمان ومكان، يقولون أكثرتم علينا من الحديث في العقيدة وهناك أمور أخرى تحتاج إلى العناية بها كالاقتصاد والتآخي وما شاكل ذلك، وهو دليل على أنهم ما فهموا حق التوحيد ومنزلته في شريعة الإسلام، وأنه أول مفروض فرضه الله عز وجل على العباد، وأن أي عبادة يتقدم بها المكلف إلى الله ولم تنبني على هذا الأصل لا قبول لها أبدا، كما قال الله في شأن الكفار قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الذي أحب أن أنبه عليه هو أننا وقد حبب الله إلى قلوبنا وله الحمد توحيده، علينا أن نتعرف على نعوت التوحيد وصفاته ومزاياه، ومعرفة ما يضاد أصله أو كماله. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال كلاما معناه لا أحفظه بلفظه. قال: القرآن كله توحيد. وإذا سمع السامع هذه العبارة ربما يستفسر كيف حصر هذا الإمام القرآن في التوحيد، فهو بين ذلك، قال: القرآن كله توحيد. وليس معنى ذلك أنه ألغى بقية الأحكام، لا، بل القرآن كله توحيد بمعنى أنه بين الأمر بالتوحيد، بين الأمر بالتوحيد، أمر به وبينه غاية البيان، وبين في القرآن وتبين في القرآن أنواع التوحيد الثلاثة بأمثلتها، وبين ما يستحقه الموحدون في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، وبين حقوق مستلزمات التوحيد ومقتضيات التوحيد، وهي الأحكام الشرعية جملة وتفصيلا، وبين ثمرة التوحيد التي يقطفها الموحدون، كما تبين في القرآن ما يضاد التوحيد، وهو الشرك بجميع أنواعه، بينه الله وحذر منه، وبين صفات أهله وعقوبة المشركين في الدنيا والبرزخ والآخرة، والجناية التي تترتب على الوقوع في هذا الذنب العظيم الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو ضد التوحيد. وأن المعاصي بريد للإشراك بالله تبارك وتعالى، فهي ينقص بها التوحيد وتكون طريقا ووسيلة إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن هذه الناحية يكون القرآن كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كله توحيد. وقد أثرت على هذا المقطع الذي ذكرته عن ابن تيمية، وأنا أكتب إجابة على بعض الأسئلة، فكتبت مقطوعة من منظومة قلتها، كلام ربي كله توحيد وناطق به كذا شهيد، وكلمة التوحيد قسمها جرى في كتب العلم فحقق وانشرى، فالأول القصد يسمى بالطلب لتفرد الرب بما له وجب، وتخلع الند جهارا ظاهرا فليس شيء للإله ناصرا، وتعقد العزم على حسن العمل، وتخلص القصد لربك الأجل، فذا هو التوحيد في العبادة، فاشكر إلهي تدرك الزيادة، والثاني علمي كذاك خبري، فافهم رآك الله والرب اذكري، موضوعه البحث عن الله أتى ذاتا ووصفا ثم فعلا يا فتى، والأمر والنهي كلاهما علم مكملا حقا لتوحيد وسم، وما أتى منه بوعد واضح لأمة التوحيد والتناصح فذاك تكريم من الله العلي لعصبة التوحيد. فأقل فأقل واعمل وما أتى فيه من الوعيد لأمة الإشراك والتنديد، فذا هو العدل وغيره يفى، فاحذر حماك الله والحق عرفا. وذا هو المعنى الذي أملاه ذاك الإمام المؤمن الأواه، من جاهد الأعدى بشيف وقلم وحارب الأهوى وبالله اعتصم. وصل ربي خالق الإنسان وفالق الحب عظيم الشان على النبي وآله وصحبه ومن أتى من بعدهم من حزبه. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن حب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم الفرائض، فهي والقرآن الذي كله توحيد من مشكاة واحدة، أي وحي من عند الله تبارك وتعالى، حيث قال الله في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكتاب والسنة. إذن محبة السنة هي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالسنة، فرض. ومن تعرف على السنة، أي عرف نعوتها وصفاتها وأحكامها، ازداد لها محبة. ويدرك ذلك بطلبها، بالحرص على تحصيل السنة، كما حرص عليها علماؤنا الأفاضل من السابقين واللاحقين، إذ أن العلم بالسنة ما توفر لدى الأمة إلا بفضل الله، ثم بجهود من قام بالعناية بالسنة الكريمة رواية ودراية. فمن أراد أن يزداد حبه للسنة الكريمة ليعلمها ويعمل بمقتضاها وينشرها حيثما حل وأينما استقر، فعليه أن يواصل الطلب في البحث عنها رواية ودراية وتفهما للأحكام وعملا بالمقتضى ودعوة إليها، فهي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والمسألة الثالثة: من أبغض شيئا وعرف صفاته الذميمة ازداد له بغضا. من عرف شيئا أبغضه الله بنعوته وصفاته ازداد له بغضا، وبغض ما أبغضه الله من القرب إلى الله تبارك وتعالى. فالله أبغض الشرك والمشركين، فكلما عرفت صفات الشرك وصفات المشركين وأعمال الشرك وأعمال المشركين ازددت للشرك بغضا وللمشركين بغضا. وهذا من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. ومتى عرفت صفات البدعة وصفات المبتدعين وأعمالهم ازددت بغضا للبدع والمبتدعين. الذين أضافوا بزعمهم إلى دين الإسلام ما لم يكن موفورا فيه وموجودا في الكتاب والسنة، هذا من لوازم القول بالبدعة والسير في ركاب المبتدعين. وكل مؤمن يؤمن بأن دين الله كامل أقوالا وأفعالا عقيدة وشريعة وأحكاما لا نقص فيه، ولا يحتاج إلى زيادة بدع المبتدعين، لأن المبتدع إنما هو متقرب ببدعته إلى الله كما يزعم ويدعي. وقد أخطأ من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، إذ ما ليس في البدع بدعة حسنة، بل دين الله هو الدين الحسن بما تحمل كلمة الحسن من معنى، وما سواه وما أضيف إليه من البدع باسم الدين فهو سيء لا يقبله المسلم الذي حقق إسلامه والمؤمن الذي عرف إيمانه. إذن من عرف البدعة وضررها والمبتدعين وضررهم على الأمة وعلى من قل نصيبهم من العلم، من عرف ذلك ازداد له بغضا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذه المسائل ينبغي أن نفهمها الفهم الصحيح، والله أعلم. تفضل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خالد الحكمي رحمه الله تعالى في إعلام السنة المنشورة، السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ثانيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى:
صحتك منها طيب آية.
السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناميا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
معنى هذا الجواب أن الناس قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب كانوا في جهل بمراد الله عز وجل منهم، فأنزل الله فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب فبينوا للناس مراد الله تبارك وتعالى منهم من إيجادهم في حياة العمل جملة وتفصيلا بينوا لهم عقيدة التوحيد وهي الفقه الأكبر، وبينوا لهم التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الأمم، وهي طبعا تختلف من أمة لأمة، والرسل امتدت بعثتهم من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختموا بنبينا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. لذا قال الله عز وجل رسلا، أي أرسلنا رسلا مبشرين من أطاع الله بالجنة، ومنذرين من عصى الله بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل وإنزال الكتب قامت الحجة وتبينت المحجة، فلا عذر لأحد بعد ذلك يأتي يوم القيامة ويقول ما جاءنا من نذير. فلم يكن قط إهمال، وإنما إقامة للحجة إما بإرسال رسول وإنزال كتاب، وإما ببعث نبي يبين رسالة من قبله ويرشد الناس إلى ما يجب عليهم لله، وإما بتهيئة العلماء الربانيين الوارثين ميراث الرسل الكرام والأنبياء العظام، فيبينون للناس ما أراد الله عز وجل منهم. إذن فليس فيه وقت لا يقوم بحجة الله عز وجل قائم، بل الحجة قائمة كما أسلفت قريبا بإرسال الرسل وبعث الأنبياء وتهيئة الدعاة إلى الله والعلماء، ومنهم وعلى رأسهم المجددون الذين يبعثون على رأس كل 100 سنة يجددون من درس من معالم دين الإسلام، سواء عددا قليلا أو عددا كثيرا. صحيح، الشيخ حافظ رحمه الله ذكر 3 من شروط العبادة التي لا تقبل العبادة إلا بتوفرها، ذكر 3، وبعض العلماء ذكروا 3، وذكروا 3 صحة المعتقد، كالإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر شروط قبول العبادة 3: الأول صحة المعتقد، أن يكون العابد صحيح العقيدة، ومعنى ذلك أن العابد قد يقوم بالعبادة من صلاة وصيام وقراءة للقرآن ولكنه مشرك بالله قبوري، وهو معدود على المسلمين كما يفعله القبوريون في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، الذين ابتلوا بعبادة الأضرحة لاستغاثة بأهل الأضرحة بالموتى وطلب قضاء الحوائج منهم ورفعها إلى الله وما إلى ذلك من أنواع الشرك الأكبر، ومع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون. والشرط الثاني الصواب، بمعنى أن يكون العمل موافقا للشرع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم والعمل. والشرط الثاني الإخلاص، ومحله القلب، إخلاص لله عز وجل في العمل، وهو أن يبتغي العامل بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به أمرا دنيويا ولا يقصد به ثناء أو مدحة من الخلق، وإنما يطلب بعمله قولا كان أو فعلا، عملا بدنيا أو ماليا، لا يطلب الأجر إلا من الله عز شأنه. وذكر الشيخ هنا الشرط الثالث، صدق العزيمة، وهو شرط في وجود النية للعمل. والاختلاف إنما هو لفظي، وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر في عمل العامل، فعلى كل مسلم أن يعرفها. صواب، فلا يقبل العمل إذا لم يكن صوابا على شرع الله، مهما كثر. وإخلاص لله، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. وبنية، فلا تقبل الأعمال ولا يحسب الأجر عند الله إلا بنية خالصة لله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك فسرها، فسر الثلاثة بمعانيها الشرعية. نعم.
السؤال التابع، ما هو صدق العزيمة؟ الجواب، هو ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون،
نعم، الآية تدل على وجوب صدق العزيمة في العمل، ونبذ التكاسل والتواني والتشويف، ونبذ مخالفة الأفعال للأقوال، لأن الله عاتب قوما بقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، وهو عتاب لقوم تمنوا الجهاد، فلما حان وقته حصل شيء من التواني فعاتبهم الله بذلك، فصاروا من أهل النشاط وتركوا ما كانوا عليه من التواني. نعم.
سؤال العاشر، ما معنى إخلاص النية؟ الجواب، هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حق الآخرة نزد له في حقه، ومن كان يريد حق الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات.
هذه الآيات كلها تدل على وجوب الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى، ولا يكون مقبولا العمل إلا إذا توفرت فيه الشروط كما سلف. نعم.
السؤال الحادي عشر، ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يتابع
إلا به؟ أعد.
ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يتابع إلا به؟ الجواب، هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرضى عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات.
الآيات الكريمات كلها تدل على وجوب العمل بالإسلام جملة وتفصيلا، فإن الإسلام هو دين المرسلين الذين بعثهم الله تبارك وتعالى به، وأن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لازم للثقلين، أي يجب العمل به من جميع الخلق على اختلاف مللهم ونحلهم وأجناسهم وألوانهم، العرب والعجم، اليهود والنصارى والعرب، كلهم جميعا لا يشاء أحد الخروج عن دين الإسلام، بل يجب أن يعبدوا الله بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لليهود ولا للنصارى الذين يدعون بأن أديانهم صحيحة ودائما يدندنون وجوب احترام الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، ويدعون بأنه يجب أن يكون الأديان الثلاثة جنبا إلى جنب، أي اليهودية والنصرانية والإسلام جميعا أديان متفقة وأصحابها متحابون ومتوافقون في وجه الإلحاد كما يقولون، واغتر بذلك بعض الكتاب من المسلمين وقالوا إن الإسلام وعقيدة الإسلام اجتثت الحقد من قلوب الناس بعضهم لبعض، والمعنى أنه يجب أن يحب المسلم اليهود والنصارى، وكذلك اليهود والنصارى يجب أن يحبوا المسلمين، وهذا من الفكر الخاطئ ومن الفهم الذي صدر من هؤلاء ممن قل نصيبهم من العلم، فإن الذي يحارب الإلحاد هو الإسلام وحده، وأما اليهودية والنصرانية فمن مات من أهلها على تلك الديانة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، لأنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بمحمد من اليهود والنصارى فهنيئا له، هنيئا له، أصبح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعبد الله بما في كتب اليهود ولا بما في كتب النصارى، يعبد الله بما جاء في الفرقان كتاب هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالدين الذي يجب أن يدان الله به هو دين الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية، وليست دينا سماويا يؤخذ به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما كان في التوراة أو في الإنجيل ما كان منها صحيحا فرضا وموجودا وهو صحيح، فإنه لا يختلف مع دين الإسلام فيعتبر منسوخا بدين الإسلام، وما كان منها خطأ محرفا كما هو حال الأناجيل المحرفة فهو أبعد وأبعد من أن يعتبر كتابا سماويا، ومن أن يجوز لأحد أن يأخذ به أبدا، لا يجوز لأحد ذلك. فينبغي أن نفهم تماما بأنه لا يقبل من أحد عمل إلا بدين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس شاملة وعامة لليهود والنصارى والعرب وكل من هو من ذرية آدم، كل من هو من ذرية آدم. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكافة من أدوات العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فشهادة الكتاب والسنة هي التي يجب أن يؤخذ بها، شهادة معصومة من الله عز وجل ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي زكاه ربه بقوله: وما ينطق عن الهوى، وبقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي أن نفهم حتى لا تروج الشبه التي يدلى بها في العالم الإسلامي. نعم.
السؤال الثاني عشر: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منا إذا أطلق شمل الدين كله.
صحيح، مراتب الدين ثلاث، مراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان سيأتي تفصيلها وبيانها في هذه الرسالة. نعم.
السؤال الثالث عشر:
أما من حيث التلازم وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، بيان للتلازم بين المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وذلك أنه إذا جاء ذكر الإسلام في القرآن أو السنة وحده شمل الإيمان والإحسان، أي دخل فيه الإيمان والإحسان. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله الحق: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام شمل الإيمان والإحسان. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإحسان. والدليل قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونظائرها كثير في القرآن. فالإيمان هنا يشمل الإسلام ويشمل الإحسان. والإحسان إذا ذكر، الذي هو أخص المراتب الثلاث، إذا ذكر الإحسان وحده شمل الإيمان والإحسان والإسلام من باب أولى. إذا ذكر الإحسان وحده شمل الإيمان والإسلام، لأنه أخص منهما، كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وقال سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. الإحسان يشمل الإيمان ويشمل الإسلام. لأنه أخص من الاثنين. وإذا ذكر، إذا اجتمع الإسلام والإيمان، أي ذكرت الأعمال الصالحة التي فسر بها الإسلام وذكر الإيمان، فسر الإسلام بالأعمال، بأعمال الجوارح كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوها، وفسر الإيمان بالعمل القلبي، الأعمال القلبية كالخوف وحسن النية والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب. لذا قال العلماء في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا ذكرا في نص واحد افترقا من حيث المعنى، بمعنى أن الإسلام يتناول الأعمال الظاهرة والإيمان يتناول العمل القلبي. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وهذا هو ما أشار إليه الناظم المؤلف بقوله وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. نعم. تفضل. هذا التعريف للإسلام بمعناه الشرعي، أما معناه اللغوي فالإسلام هو الخضوع لله تبارك وتعالى والتذلل مع كمال الحب له عز وجل، وهذه أدلة. نعم.
السؤال الرابع عشر، ما الدليل على شمول الدين كله عند الإخلاص؟ الجواب، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمانا بالله وغير ذلك كثير.
نعم. قلنا فيما سبق إن دين الإسلام هو الدين الذي يجب على كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض إلى يوم القيامة، هو الذي يجب عليهم أن يتعبدوا به، ولا يقبل من أحد دينا سواه، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها. نعم.
السؤال الخامس عشر، الدليل على تأليفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث على الدين بيني وعلى الدين الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما
في الصحيحين. هذا التعريف الكامل لأركان الإسلام الخمسة وهي الأعمال الظاهرة. نعم.
السؤال السادس عشر، ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب، لا يدخل الأرض في الدين إلا بهما، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقام الإيمان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث وغير ذلك كثير.
صحيح أن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، كما في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا يدخل أحد في دين الإسلام إلا بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين صار مسلما وطولب ببقية أركان الإسلام والإيمان وجميع أحكام الشرع ما كان منها مفروضا أو واجبا أو مستحبا. والله أعلم.
في جواز
كتبها؟
إيه نعم. لجوا سيدة مجموعة.
كم الجوائز؟
أربع أسئلة. أربع أسئلة.
أربع أسئلة. السؤال الأول ما معنى العبادة شرعا؟ أقرب.
طلع صدى.
أقرب أقرب يا. تعال سمع الجماعة. ما عليك سمع إخوانك قابلهم وسمع اسمع اسمعهم. مثل مثل لشيء من العبادة التي يحبها الله ويرضاه ومن الأقوال والأفعال.
الصلاة يقول فيها أقوال وأفعال.
فيها أقوال نعم صحيح. طيب أعمال الظاهرة آسف الباطنة من الأعمال الباطنة. ما شاء الله. طيب عرف القرآن. نعم. ما شاء الله بارك الله فيك استحق الجائزة. تفضل. كلها واحدة.
اي نعم فيها الأجوبة السديدة.
ما شاء الله. طيب فروا هنا وهنا ولا
وزع.
فيه سؤال أدخل الشيخ حافظ رحمه الله بحث أصولي أصول الفقه في العقيدة، فماذا أراد بإدخال بحث أصول الفقه في العقيدة؟ آه جماعة
المهندس هناك خارج
يقرب.
تعال تعال تفضل خذ السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نزل نزل
ايوه
في عيد.
أدخل الشيخ حافظ رحمه الله بحث الفقه في مبحث العقيدة ليتقرر أن أهل السنة والجماعة يأخذون كل شيء من الكتاب والسنة، حتى يعني لا يأخذون أي شيء إلا من نصوص الكتاب والسنة.
ما شاء الله الجواب صحيح. يعني يقول أدخل هذا الباب من أصول الفقه في باب العقيدة لأن من منهج أهل السنة والجماعة العمل بنصوص الكتاب والسنة جميعا في باب الاعتقاد وفي باب الشعائر والمعاملات وغيرها. طيب بقي سؤال، هل تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله؟
لا تقبل.
لا تقبل. والدليل على ذلك؟
قال عليه الصلاة والسلام حديث أو آية، حديث أو آية، قال عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أدخل الله الجنة.
ما شاء الله، استحق الجائزة. تفضل، بارك الله لك. لا إله إلا الله. ما يصلح أنا أسأل بدون أرجع لل.
إذا رأيت أنها تكفي غالب أقرأ
كذا.
إذا رأيت
خلاص كفاية. أعانكم الله، أعانكم الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل ممرضا، وكما تعلم مهنتي يكثر بها الاختلاط بالممرضات وغيرهم، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟
أنصحك أولا أبين لك بأن الخلوة بالأجنبية حرام شرعا، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، هذا يجب أن تعلمه. ثانيا، يجب عليك أن تغض البصر حتى لا تقع فيما حرم الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وقال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، يعني يحذر منه. فأنت إذا عرفت هذه النصوص فتستطيع أن تنظر في أمرك وفي عملك هذا وتقرر المصير، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: منك الدقيق ومني النار أضرمها، والماء مني ومنك السمن والعسل. يقول: ما هو ضابط المزاح فيما بين الأصحاب والإخوة المتجالسين؟ وهل من نصيحة لمن يكثر المزاح؟
أن المزح، المزح النظيف البريء لا حرج فيه، بل ربما يدخل السرور على الحاضرين، فيؤجر من ألقاه. وكان الشيخ حافظ يمزح مع أصحابه وطلابه، ولكن ليس بالكثير كهذا وأمثاله. وأما الذين يتوسعون في المزح فيكذبون، يكذب الكذبة ويسميها مزحا، فهذا آثم، وهو مسؤول عما تفوه به من الكذب وإضحاك الناس بالكذب، فويل له. فالمقصود أن ما كان مزحا بريئا من الكذب ولا شيء فيه من الإثم فلا حرج فيه. فيروى ويؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عجوز: لا تدخل الجنة عجوز. فأسفت وربما بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصحاب الجنة عربا أترابا، يعني على سن الشباب، بين لها أنه ما في عجوز في الجنة، ما في إلا شباب في غاية الحسن والجمال والكمال، فسري ذلك عنها. وقال لآخر: لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة، طلب منه جملا. ففهم الرجل بأن المراد بولد الناقة ما كان صغيرا، والجمل الكبير والصغير كلاهما ولد الناقة، فمزح بصدق وبين له بعد ذلك. فالشيخ حافظ رحمه الله وغيره من أهل العلم إذا مزحوا لا يتجاوزون المباح أو ما يدخل السرور على الإنسان إما أولا وإما أخيرا. وأما الكذب فلا يجوز لأحد أن يكذب على الناس ويسمي كذبه مزحا أبدا.
سن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أنني أحبك في الله، وسؤالي هو: أنا طالب علم ولكني مبتلى برفاق سوء حولي حتى في بيتي، وأسمع من العلماء أنه ينبغي أن يكون لي رفقة صالحة، ولكن يا شيخ لا أحد في قريتي رفيق صالح في سني أو قريب مني، فالصالحون في نظري في قريتي كلهم كبار لا أستطيع صحبتهم وأخاف على نفسي، فأرشدني يا شيخ. أسأل الله أن يسددك في كل ما تقول وأن يجعل ما تقول سببا في ثباتي إلى الممات.
جزاه الله خير وأحبه الله كما أحبنا فيه. والحقيقة إن من قصد الخير وطلبه صادقا فتح الله له أبوابه وهيأ له أسبابه. فما دام والرجل يعيش في مجتمع فلا يعتذر أنه ما وجد أحدا على شاكلته، بل عليه أن يلتمس ولو ممن قل علمهم فيبين لهم مما عنده ويدعوهم إلى ما علمه وينضم إليه فيسمع العلماء. الحمد لله.
الحمد لله.
أهديكم الله. ويجمع له بعض الأصحاب سواء من كبار السن أو من الشباب على كتب العلم ويسمعه ويقرأ عليهم، فيأتي يوم من الأيام وهم عصبة قد فهموا الخير وطريق الخير ويدعون الناس إلى ذلك، فإن شاء الله تعالى يفتح الله عليه حوله وقوته.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الشبكة تقول: امرأة تصوم صيام التطوع مداومة على الاثنين ونيس، فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها كل يوم تريد صيامه؟ وكيف إذا رأت من زوجها كراهة ذلك ماذا تفعل؟
يجب على كل امرأة تريد أن تصوم نافلة أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها إذنا عاما كفى، وإلا فلتستأذن منه متى أرادت أن تصوم. فإذا أرادت أن تصوم صبيحة اليوم استأذنت في الليل، هذا الواجب وهذا الحق الذي يجب أن تخضع له المرأة لامتثالا لأمر الشرع. لا يجوز لامرأة تصوم وزوجها شاهد تطوعا إلا بإذنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما يعمل من المشاهد والتمثيليات في بعض المناسبات بحجة أنها هادفة وتعالج بعض المشاكل في المجتمع، هل يعد ذلك من الابتداع في الدين وكذلك الأناشيد التي تسمى إسلامية؟
هذا قد قررنا ولله الحمد والمنة في كتبنا من 20 سنة بأن التمثيليات بوضعها المعاصر والأناشيد بوضعها المعروف أنها ليست من وسائل الدعوة ولا تحقق للناس خيرا، وإنما ثمارها الكذب والضحك، فلتعمر المجالس بما ينفع ويفيد في أمر الدين بالدرجة الأولى، وأمر الدنيا المباح لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور التشريع ويصحح له الله تعالى؟
أولا السؤال لا يصدر من إنسان عنده علم قد يخطئ في التشريع، إنما يقال قد يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور التي لم ينزل فيها وحي، فإذا أراد الله عز وجل بيانها لرسوله أنزل في ذلك وحيا، وذلك كقصة الأسرى أسرى بدر، اختلفت في شأنهم آراء الصحابة، منهم من قال يقتلون ولا يقبل منهم الفداء ولا يمن عليهم بالإطلاق كعمر، ومنهم من قال يؤخذ منهم الفداء كأبي بكر، ومال إلى رأيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينزل في ذلك وحي، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك وحيا يبين الحكم كما قال عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقال: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. فالمقصود أنه قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يسبق فيه وحي، ولكنه يأتي الوحي من السماء موضحا ومبينا للحكم في القضية، والحمد لله. والنبي معصوم لا يقول شيئا تشريعا ما جاء به الوحي أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يمكن أن يكون مجدد في أرض بعيدة، يعني لا ينتشر تجديد للدين في الأرض كلها؟
نعم، قد يكون مجدد في إقليم من الأقاليم تؤثر فيه دعوة وينتفع ذلكم الإقليم بدعوته ويكثر أتباعه هناك، وقد تمتد الدعوة. ومثال ذلك المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما تعرفون تاريخ حياته وسيرته، فهو مجدد بدأ بدعوة التوحيد والناس في جهل عظيم في جزيرة العرب، فما بالك بالعجم، فانتشرت في الجزيرة العربية دعوة التوحيد واختفت معالم الشرك وظهر التوحيد بدعوته التجليدية، ثم انطلقت دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، فوصلت إلى أقصى الشرق من الهند وباكستان وما وراء ذلك، وصلت كتبه ووصلت دعوته. فالمجدد قد تنطلق دعوته من المكان الذي نشأ فيه إلى أماكن أخرى، وذلك من فضل الله عز وجل عليه وعلى الأمة.
سائل من الجزائر يقول: أختنا أبوها يسب الله والدين كثيرا، وهي تعتقد تكفيره مع إحسانها إليه، وهي مقبلة على الزواج، هل يجوز أن يتولى أبوها العقد صوريا فقط لأنهم لا يستطيعون نصحه لعدائه لهم، فهل يعمل العقد هو ثم يعيده أخوها مع الزوج سرا؟
لا، ليس سرا، لأنه لا كرامة له في هذا. تحسن إليه ما دام مستحلا لسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام، فلا شك في كفره، الكفر الأكبر. فإن بقي على ذلك فليس لها بولي، لا ظاهرا ولا باطنا، وتنتقل الولاية إلى أقرب قريب لها كالأخ مثلا يتولى عقد نكاحها ولو خارج دار أبيها بالشهود، يشهد اثنين على عقد النكاح ويقيم شروط النكاح وأركان النكاح ويكون زواجها صحيح. أما أبوها فلا يحل ولايته، لا تحل ولايته أبدا، ولا يعتبر وليا لها.
صلى الله وسلم على محمد.
سبحانك اللهم.